ما في أي شيء.
ما قرأنا. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا، ويراد بالضد المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده. واضح. سواء كانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما عين الآخر أو من أن أحدهما جزء الآخر أو من الملازمة بينهما. والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف في وجهه، فقال البعض أنه بملاك العينية، وهو غريب لأن الوجوب غير التحريم، فكيف يقال بالعينية؟ وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة ضده العام في مقام التأثير لا عينه في عالم الحكم والإرادة، فكما هذا توضيح للعينية في التأثير، فكما أن حرمة الضد العام يعني حرمة الترك تبعد عنه يعني عن الضد العام، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته له. وتارة أخرى يوجه بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه، فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه يعني نقيض الترك وهو الفعل، فصح أن يقال بأن الأمر بالفعل يعني طلب الفعل عين النهي عن الضد العام. ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. واضح. أنه كون عين في مقام التأثير مو معناه أنه نقدر ننسب حرمة إلى الشارع بحيث أن الشارع يجعلها في قبال الوجود. وعلى التوجيه الثاني بأن يرجع أو بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه لا طلب نقيضه، وهذا مطلب تقدم توضيحه في باب الأوامر، لأن الأمر وجوب شيء بسيط. واضح. كما أن النهي ماذا؟ عبارة عن الزجر عن الفعل، ليس عبارة عن طلب نقيضه. وقال البعض أنه بملاك الجزئية والتضمن، لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، وقد تقدم في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوة التركب في الوجوب على هذا النحو، هذا هم جواب تقدم. وقال البعض أنه بملاك الملازمة، لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، وهذا واضح، مقدمة واضحة. ثم يقول وعدم الترخيص يساوق التحريم، لا يرخص في الفعل يعني يحرم الفعل، فإذا صار تحريم الفعل لازم المن بطلب الشيء، يرخص في الترك وعدم الترخيص في الترك يساوق التحريم تحريم الترك يعني. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل، فلا موجب الاستكشاف التحريم، يعني المولى لا يرخص بالترك يكفي في مقام حفظ هذا العنوان هو أن المولى يوجب الفعل، إذا أوجب الفعل هو لا يرخص بالترك، ليش ننتزع منه تحريم للترك؟ هذا في الشيء لا موجب له. وأما الضد الخاص فقد يقال باقتضاء وجوب الشيء لحرمته أي لحرمة الضد الخاص بأحد دليلين، الأول وهو مكون من المقدمات، الأولى أن الضد العام للواجب حرام، خب هاي مقدمة تعتمد عليها من على هذا البحث السابق، أن الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ تحريم ضد العام، فالضد العام للواجب شي يصير حرام. ثانية أن الضد الخاص ملازم للضد العام، فالضد العام حرام فالضد الخاص ملازم إلى. بالمقدمة الثالثة يقال أن كل ما هو ملازم للحرام فهو حرام، فيثبت أن الضد الخاص حرام. ويبطل هذا الدليل بإنكار مقدمته الأولى كما تقدم، لأن الضد العام ليس محرم، وبإنكار المقدمة الثالثة إذ لا دليل عليها أن ملازم الحرام يكون حرام. لا، قد يكون الشيء ملازم الحرام لكنه لا يتصل بالحرمة. الدليل الثاني وهو مكون من مقدمات أيضا، الأولى أن ترك أحد الضدين مقدمة لضده، الثانية أن مقدمة الواجب واجبة وعليه، فترك الضد الخاص للواجب واجب لأن تركه مقدم لتحقيق الواجب. ثالثة، إذا وجب ترك الضد الخاص وجب ترك الإزالة اللي هي ضد للصلاة مثلا، حرم نقيضه. هذا على من يبتني؟ السلام عليكم. هذا على من يبتني؟ حرم نقيضه على من يبتني؟ على البحث السابق، واضح. الثالثة، إذا وجب بالبحث السابق شو نقول؟ إذا وجبت الصلاة حرم نقيضها تركها. هنا نقول بدار وجوب الصلاة شو نقول؟ وجب ترك الضد الخاص. فإذا وجب ترك الضد الخاص حرم شنو؟ حرم نقيض الترك، واضح. حرم نقيضه، وهو شنو نقيض ترك الضد الخاص؟ هو فعل الضد الخاص، فيثبت حرمة الضد الخاص، واضح. فإذا المقدمة الثالثة مبتنية على البحث السابق أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه، غاية الأمر أنه بدال الشيء ما نجيب الفعل، مو وجوب الفعل يستلزم حرمة تركه، نجيب وجوب الترك لأن الترك صار عندنا محرم في المقام لأنه مقدم للواجب. ترك الصلاة مقدم للإزالة، فترك الصلاة صار واجب، فحرم نقيض الترك يعني حرم فعل الصلاة، وبذلك يثبت المطلوب. السيد يقول وقد نستغني عن المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة يجي واحد يناقش بها بأنه هي مبتنية على البحث السابق، ونحن لا نقول بأن إيجاب الشيء يقتضي حرمة نقيض العام، فيقول نستغني عنها ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص فقط باعتبار مقدمة لفعل الواجب. يكفينا في مقام إثبات هذا القول أن نثبت وجوب ترك الصلاة لأن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة، من دون أن ننتقل من وجوب ترك الصلاة إلى حرمة نفس الصلاة حتى يقال أنها مبتني على البحث السابق. ونكتفي بإثبات وجوب ترك الضد الخاص لأن هذا يحقق الثمرة المطلوبة من القول بالاقتضاء. شلون؟ وهي شنو الثمرة؟ عدم إمكان الأمر بالضد الخاص ولو على وجه الترتب، أنه لا يمكن الأمر به إطلاقا. ومن الواضح أنه كما لا يمكن الأمر به أي بالضد الخاص مع حرمته كما تثبتها المقدمة الثالثة، كذلك مع لا يمكن إثباته مع شنو؟ مع الأمر بنقيضه، مع وجوب تركه، مع كون ترك الصلاة واجب لا يمكن الأمر بالصلاة، كذلك مع كون الصلاة محرمة لا يمكن الأمر بالصلاة. والمقصود لهذا القائل بأن الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن ضده مو غرض أن يثبت حرمة هذا الضد، غرض أن يثبت أنه مو مأمور بها. الصلاة عندما يوقعها المكلف لم يتعلق بها الأمر إطلاقا، واضح. فإذا لا داعي للمقدمة الثالثة، كما أن المقدمة الثانية لا نريد بها إثبات الوجوب الغيري للمقدمة في كل مراحل الحكم بما فيها عالم الجعل، بل يكفي ثبوته بلحاظ عالم المبادئ كما هو رأي السيد، أنه بلحاظ عالم المبادئ أكو ملازمة بين وجوب الشيء و يعني بين الشوق إلى الشيء وبين الشوق إلى مقدمته. فإذا في المقام يثبت أن المولى يشتاق إلى ترك الصلاة، إذا ثبت أن ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة والإزالة كان واجب، فالمولى يشتاق إلى تركها مع شوقه إلى تركها، يستحيل أن يتعلق بها الأمر، لأن معنى الأمر أنه يشتاق إلى فعلها ولا يمكن أن يشتاق إلى الفعل وإلى الترك في آن واحد. والمهم إذن تحقيق حال المقدمة الأولى، وقد برهن عليها بأن أحد الضدين مانع عن وجود ضده العام، عن وجود ضده، فالصلاة تمنع عن الإزالة المكلف له قدرة واحدة، إما أن يصلي فيها وإما أن يزيل النجاسة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. لأن ضد المانع عن وجودي ضده، وعدم المانع أحد أجزاء العلة، فتثبت مقدمية عدم أحد الضدين بهذا البيان. واضح؟ باعتبار أن الضد مانع وعدم المانع واحد من أجزاء شنو؟ علة تحقق المعلول. فإذا عدم المانع أحد أجزاء، أحد مقدمات تحقق المعلول. نجيب على هذا البرهان بجوابين. الأول، يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. فإذا المانع دوره هو منع المقتضي من التأثير، وهذا معنى ما قلناه من أنه يشترط أن يعاصر المقتضي، لأنه هو يمنع المقتضي، وهذا يفترض وجود المقتضي، وإلا ما عدم المقتضي لا معنى لافتراض أنه مانع. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر، عدم المعلول. من ينشأ؟ من فقد واحد من ذن الأمور الثلاثة، ينشأ من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو شنو؟ وجود المانع. ولكنه لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير، ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المانع. واضح هذا؟ وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير. وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة، لا يكون عدمه عدم مانع.
ما يمكن أنا أعبر بكان الاستحالة أنه لازق أنه مانع
بعد. يعني هو هذا معنى استحالة، معنى استحالة هو هذا. يستحيل، لا يستحيل، سيجي بيان ليش يستحيل. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد الواجبة، بحيث الفرق أن الإزالة هي الواجبة، نجد أن المقتضي لها إلى الصلاة هو ماذا؟ إرادة المكلف. ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع ماذا؟ مع إرادة المكلف للصلاة. المكلف إذا أراد الصلاة يعني وجد المقتضي للصلاة، حينئذ يستحيل أن يجتمع المانع معه، لأن الذي يريد الصلاة لا يأتي بالإزالة كما هو. كما أن العكس أيضا صحيح، إذا افترضنا في المقام أن الصلاة هي الواجبة، فإذا افترضت مقتضي موجود المانع يستحيل ثبوته، فما يكون معاصر. وقلنا أن شرط كون المانع عدمه من أجزاء العلة أن يتعاصر مع ماذا؟ مع المقتضي. بينما هذا المقتضي إذا وجد للصلاة المانع يستحيل تحققه، فهو لا يعاصر. فإذا كان لا يعاصر فعدمه لا يكون شرطا، عدمه لا يكون من أجزاء العلة. واضح؟ واضح يستحيل من هجها، يستحيل لأن المكلف إذا أراد الصلاة لا يتحقق الإزالة حينها، بل يستحيل تحقق الإزالة مع إرادة الصلاة إرادة واقعية. هو إرادة المكلف، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، فلا يمكن أن يكون عدمها أحد أجزاء العلة، وهو المقصود في المقام، في مقام مناقشة المقدمة الأولى من البرهان الثاني. وإن شئت قلت أنه مع وجود الإرادة للصلاة، إذا كان المكلف يريد الصلاة فلا حالة منتظرة أصلا، في الحالة يحقق الصلاة والإزالة لا تكون مانعة، ومع عدمها، مع عدم إرادة الصلاة، يعني مع عدم وجود المقتضي للصلاة، لا مقتضي للصلاة بحسب الفرض ليفرض كون الإزالة مانعة عن من؟ عن تأثير هذا المقتضي. واضح؟ فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة والمفروض عدم إمكان ذلك؟ هذا ما بينا الله. هذا الإشكال يقول بأنه في المقام لا إشكال أن الإزالة مانعة عن الصلاة، والدليل على هذا هذا الشيء المسلم بنظر المستشكل هو أن الإزالة لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة للتضاد الواضح بينهما. عدم إمكان اجتماع الإزالة مع الصلاة يعني أن الإزالة مانعة. سأتبع هذا البرهان يقول مانعة، هذا من الثاني، الصلاة الإزالة مانعة عن الصلاة، والبرهان على ذلك هي أنها لا يمكن أن تجتمع مع الصلاة، فإذن هي مانع وعدمها عدم مانع. في مقام الجواب السيد يقول هذا المانع مانع تمانع بحسب الوجود، بمعنى تمانع بين ضدين، المانع اللي نجعل عدمه أحد أجزاء العلة ويعتبر من مقدمات تحقق المعلول، مو هذا المانع، قد يسمى لغة هذا مانع، لكن المانع اللي نجعل عدمه من أجزاء العلة لتحقق المعلول هو المانع الذي يمنع من تأثير المقتضي في أثره، هذا المانع اللي يعتبر عدمه من أجزاء العلة. واضح؟ ولذا مثلنا في قضية النار، ياه المانع نعتبر عدم الرطوبة، يعني هذا الرطوبة حيث أنها تمنع من تأثير النار في الإحراق فعدمها يعتبر من أجزاء العلة، هذا عدم مانع يصير أحد أجزاء العلة ومن مقدمات تحقق الشيء. واضح؟ وهذا بينا بالبرهان السابق بأن هذا يشترط في كونه من أجزاء العلة أن يتعاصر المانع مع المقتضي المن؟ للممنوع، مع المقتضي للمعلول. وأما هذا اللي تتبين بأنهما ضدان الصلاة والإزالة ولا يمكن أن يجتمعا، هذا قد يسمى مانع بحسب اللغة، لكن مو هو المانع المقصود بحيث يكون عدم من أجزاء العلة. لماذا؟ لأن المكلف حينما تتحقق إرادته، تتعلق إرادته بالصلاة، فالمقتضي للصلاة وجد، السبب هم موجود، مثلا عدم المانع هم موجود، عدم المانع اللي يمنع من تأثير هذا المقتضي في ماذا؟ في المقتضى، من تأثير الإرادة وموصولها إلى مرحلة الفعلية بحيث تحقق الصلاة خارجا، هذا عدم من جملة المقدمات. وإذا تمت العلة التامة للصلاة، لأن عدم الإزالة ليس من مقدمات فعل الصلاة بحسب ما برهنا عليه سابقا، لأن عدمه مو عدم مانع. واضح؟ المكلف إذا أراد الصلاة فالمقتضي للصلاة وجد. لنفترض أن الصارف النفسي مثلا هو اللي يكون مانع من تأثير هذا النسيان، مثلا نفترض أن النسيان هو الذي يمنع من تأثير الإرادة في تحقق ماذا؟ في تحقق الصلاة، فعدم النسيان يعتبر عدم مانع بالنسبة إلى تحقق الصلاة، فإذا وجد المقتضي للصلاة ووجد عدم المانع للصلاة فالمكلف يوجد ماذا؟ يوجد الصلاة. واضح؟ إذا أوجد الصلاة قهران راح شنو؟ راح يتحقق ترك هذا الضد الخاص عنه، يعني ترك الصلاة. واضح؟ فإذا ترك الصلاة يكون في نفس رتبة تحقق ترك الإزالة، يكون في نفس رتبة تحقق الصلاة، فهما في مرتبة واحدة، بمعنى أنه بمجرد أن تتم العلة التامة
للصلاة يتحقق أمران، أحدهما فعل الصلاة والآخر شنو؟ ترك الإزالة. واضح؟ فإذا ترك الإزالة في رتبة فعل الصلاة لا متقدم عليها ولا متأخر، وهذا معناه أنه يستحيل أن يكون مقدمة إلها، أن ترك الإزالة يستحيل أن يكون مقدمة لفعل الصلاة كما ذكر في البرهان السابق. واضح؟ لماذا؟ لأنه في رتبتها، بينما عدم المانع اللي نجعله من مقدمات تحقق الصلاة، عدم المانع متقدم عليه من على تحقق الصلاة باعتبار كونه من أجزاء العلة. واضح؟ شلون عدم الرطوبة متقدم رتبتان، تقدم العلة على معلولها على يمن على الإحراق، فهذا يكون عدم مانع ومن جملة مقدمات الإحراق. هنا نقول عدم المانع بالنسبة لفعل الصلاة ليس هو عدم الإزالة، وإنما هو شنو اقترضنا مثلا عدم النسيان، هذا عدم النسيان متقدم رتبة على يمن على تحقق الإزالة. فإذا وجد هذا العدم مع المقتضي للصلاة حينئذ يتحقق الصلاة، وفي نفس الوقت يتحقق ماذا؟ ترك الإزالة. وهذا معناه أن ترك الإزالة في رتبة تحقق الصلاة لا متقدم عليها ولا متأخر، وإذا كان في رتبتها يستحيل أن يكون مقدمة علما لفعل الصلاة، وهذا معناه إنكار ترك كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل الضد الآخر. كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر، يا مانعية إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر، يمنع يعني يمنع من تأثير المقتضي، يعني هو في موجود في مرحلة سابقة عن المقتضى، موجود في مرحلة سابقة عن المعلول، قبل أن يتحقق المعلول هو يمنع المقتضي من التأثير فما يتحقق المعلول، فإذا هو فقد في مرحلة سابقة على المعلول المعلول يتحقق. هاي نقطة مهمة، أن عدم المانع متقدم رتبة على من؟ على المعلول. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته المن للمقتضي، هذا بالبرهان السابق. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما في الضدين، فلا دخل لها في التأثير، ما لها دخل في التأثير أصلا، ليس عدم الإزالة مانع من تأثير المقتضي في تحقيق الصلاة أصلا. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين للصلاة، مثلا المقتضي للصلاة هو إرادة الصلاة كما قلنا بهذا المعنى مع الشرط، وانتفى المانع من تأثير المقتضي للصلاة في الصلاة عن تأثير المقتضي، عن تأثير المقتضي انتفى المانع، أثر هذا المقتضي مع الشرط وعدم المانع، أثر شنو؟ أثره لا محالة، مثلا عدم النسيان أثر هذا المقتضي أثره، يعني تحققت الصلاة، أثره لا محالة في وجود أحد المتمانعين في المثال الصلاة، وماذا؟ ونفي الآخر. ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. هذا كل الجواب الأول. فالجواب الأول ينحصر في مناقشة المقدمة الأولى، وهي أن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لفعل الضد الآخر، وبذلك يقول البرهان السابق. الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، فلاحظ بالحلقة السابقة هناك البرهان مفصل ذكر السيد أن ترك أحد الضدين كونه مقدمة لفعل ضده يستلزم منا الدور، توقف الشيء على نفسه. وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. وثمرت هذا البحث شنو؟ ثمرت هذا البحث هو أن المكلف إذا كلف بالواجب بالإزالة دخل إلى المسجد ووجد النجاسة في المسجد، فكلف بإزالة النجاسة عن المسجد، لو ترك الإزالة وفعل الصلاة عصى الأمر بالإزالة وصلى، يقدر يصحح صلاته أو لا؟ إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا بيناه في بحث الترتب، قبل أن ندخل في الترتب بينا الثمرة أنه شنو الوجوه التي يمكن فيها تصحيح الترتب، وشنو الوجوه التي يلتزم فيها قطعا بماذا؟ ببطلان الصلاة. إذا ترك الإزالة وصلى، إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص ما يمكن تصحيح الصلاة أصلا بعد، لا ترتب ولا حديث ترتب أصلا ما يجي بعد. ليش؟ لأن النهي تعلق بالصلاة، وما تعلق النهي بالصلاة ما يمكن تصحيحها إطلاقا. واضح؟ إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وأما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء ما يقتضي النهي عن ضده الخاص كما هو الصحيح عند المتأخرين، فإذا الصلاة ليست مأمورا بها، ليست منهيا عنها. واضح؟ فإذا ليست منهيا عنها يجي بحث الترتب. اللي ما يقول بالترتب من صاحب الكفاية يقول صحيح الصلاة ما منهي عنها، لأن الأمر بالشيء ما يقتضي النهي عن ضد الخاص، لكنه ما بها أمر لاستحالة الأمر بالضدين في آن واحد. وشان يقول صاحب الكفاية بحث الترتب؟ يقول مع الأمر بالإزالة يستحيل أن يتعلق الأمر بالصلاة. فإذا الصلاة ولو كانت ليست محرمة لكنه شنو؟ ليست متعلقة للأمر. فإذا كانت ما متعلقة للأمر لو جاء بها المكلف لا تجزي قطعا. لماذا؟ لأنه كما إذا أتى بغير الواجب، وإجزاء غير الواجب عن الواجب يحتاج إلى دليل. اللي يقول بالترتب كالمرزة يقول لا، بأنه نقدر نصحح عن طريق الأمر الترتبي. مو الصلاة مأمور بها لكن في ظرف شنو؟ الصيام، عدم الاشتغال بالأمر بالأمر. فإذا جاء بها المكلف يقدر يمكن تصحيح الصلاة. واضح؟ هاي الثمرة. وأما ثمرة هذا البحث فهي كما أشرنا في الحلقة السابقة تشخيص حكم الصلاة المضادة لواجب أهم. إذا اشتغل بها المكلف وترك الأهم، وكذلك أي واجب آخر، مو إلا الصلاة، أي واجب هذا مثال ضروري من قبيل الصلاة، أي واجب آخر مزاحم من هذا القبيل. فإذا قلنا بالاقتضاء تعذر ثبوت الأمر بالصلاة ولو على وجه منهي عنها. شنو بعد المعنى أمر؟ ما له معنى ذي بعد، فلا تصح. وإذا لم نقل بالاقتضاء صحت بالأمر ترك. وبصيغة أشمل أو بصيغة أشمل في صياغة هذه الثمرة أن على القول بالاقتضاء يقع التعارض بين دليلي الواجبين المتزاحمين، لأن كل من الدليلين يدل بالالتزام على تحريم مورد الآخر، لأن وجوب الإزالة يقتضي حرمة الصلاة، بينما وجوب الصلاة يقتضي شنو؟ حرمة الإزالة. يقع التعارض بينهم. واضح؟ فإذا قدمنا وجوب الإزالة كنا نلتزم بحرمة ماذا؟ الصلاة فقط. فإذا افترضنا أن الإزالة أهم كما هو المفروض في المقام نقول أن الصلاة محرمة. هذا معناه تعارض. عليكم السلام. فيكون التنافي في أصل الجعل، وهذا ملاك التعارض كما مر بنا. وأما على القول بعدم الاقتضاء فلا تعارض، ما كنت تنافي بين جعل الأمر لإزالة وجعل الأمر على الصلاة، الأمر لإزالة ما يقتضي تحريم الصلاة حتى يتنافيان، والعكس هم صحيح. فلا تعارض، لأن مفاد كل من الدليلين ليس إلا وجوب مورده، وهو وجوب مشروط بالقدرة وعدم الاشتغال بالمزاحم كما تقدم. ووجوب الإزالة مشروط، وجوب الصلاة مشروط بماذا؟ لعدم الاشتغال بالإزالة. ولا مانع من تصور مثل هذا الوجوب الترتبي، ولا تنافي بين وجوبين من هذا القبيل في عالم الجاهل.
السؤال هم من حل بطريق
بلي؟
تعليقكم في السؤال هم من حل.
شنو هو؟
في السؤال مدى النساء مرتنا هم من حل.
البحث الآخر في اقتضاء الحرمة للبطلان. معكوب النهي، هذا في الحلقة السابقة بيّن السيد النهي مرة يصير نهي تكليفي
مرة يصير نهي إرشادي. في هذا الباحث الكلام يختص بالنهي التكليفي، بمعنى أن النهي التكليفي إذا تعلق بعبادة هل يقتضي فساد تلك العبادة أو لا؟ ومعنى فساد العبادة شنو؟ عدم وجودها، واضح، وعدم صحتها، ولا بدية ماذا؟ إعادتها. النهي التكليفي إذا تعلق بالمعاملة هل يقتضي فساد المعاملة أو لا؟ ومعنى فساد المعاملة عدم ترتب الأثر عليها. فإذا الفساد في العبادة يختلف عن الفساد في المعاملة. الفساد في العبادة بمعنى عدم الصحة وعدم الإجزاء، والفساد في المعاملة بمعنى عدم ترتب الأثر المقصود شرعا من تلك المعاملة. هذا محل كلامي. وأما إذا افترضنا أن النهي كان نهيا إرشاديا، إرشاد يعني شنو؟ لابد إرشاد، لابد أن يكون هناك شيء مرشد إليه. مو في بعض الأحيان يكون النهي إرشاد إلى مانعية شيء أو إرشاد إلى شرطية شيء، واضح. لا تبع ما ليس عندك، إرشاد إلى ماذا؟ إلى شرطية التملك في صحة البيع. لا تبع السمك وهو في الماء مثلا، النهي عن بيع الطير وهو في الجو، عن بيع السمك وهو في الماء، إرشاد إلى شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع. لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، نهي إرشادي إلى ماذا؟ إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه في الصلاة. في هذه المقامات هذا خارج عن محل كلامنا. ليش خارج عن محل كلامنا؟ لأن هذا النهي لما يقول أن هذا شرط في صحة الصلاة، فإذا جاء به المكلف، جاء المكلف بالصلاة من دون هذا الشرط، الصلاة تكون باطلة، لا من جهة النهي وإنما من جهة ماذا؟ فقدان الشرط. النهي حينما يقول هذا مانع عن الصلاة، فأنا كلامنا شنو؟ إذا خالف المكلف، مو وإذا امتثل ماكو شيء، مو محل كلامنا. إذا خالف المكلف وصلى مع عدم مع ذلك المانع، الصلاة تكون باطلة، لكن لا من أجل أن النهي يدل على بطلان الصلاة كما هو محل بحثنا، وإنما من جهة وجود ذلك المانع، واضح. فالنهي اللي يكون إرشاد إلى مانعية شيء، شرطية شيء، جزئية شيء، هذا مو محل كلامنا. أن المكلف إذا خالف هل تصح الصلاة أو لا، لا إشكال في أن الصلاة تكون باطلة، لكن لا من جهة أن النهي يدل على فسادها كما هو عنوان البحث، وإنما من جهة فقدان ذلك الشرط أو وجود ذلك المانع. فهي مقدمة لا بد منها قبل الدخول في أصل البحث. البحث عادة يقسم إلى قسمين، يقع الكلام الأول، القسم الأول الكلام يقع فيه في النهي عن العبادة هل يقتضي البطلان أو لا، والقسم الثاني يقع فيه الكلام عن النهي عن المعاملة. أما النهي عن العبادة، المشهور هو أن النهي عن العبادة يقتضي التحريم، يقتضي البطلان. يقول هذا يمكن البرهن عليه بأحد وجوه. الوجه الأول أن يقال أن النهي عن العبادة يمنع من شمول إطلاق الأمر لتلك العبادة. ليش يمنع من شمول إطلاق الأمر لتلك العبادة؟ لاستحالة اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد. فإذا نهى عن الصوم في يوم معين، نهى عن الصوم في يوم العيد، ونقول بأن هذا الصوم في يوم العيد يستحيل أن يقع متعلق للأمر، إطلاق الأمر بالصوم ما يشمله بعد. ليش ما يشمله؟ لأنه إذا شمله معناه يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، ويستحيل أن يجتمع الأمر والنهي في شيء واحد، فإذا إطلاق الأمر ما يشمله. فإذا كان إطلاق الأمر ما يشمله، خب إذا جاء به المكلف يقع قهرا شنو؟ فاسد، يعني يقع شنو؟ غير صحيح، لأنه ليس مصداقا للأمر أصلا حتى يقع صحيح، واضح.
نهي أمر
الأمر بالصوم، الأمر بالصوم مطلقا. واضح؟ هذا وجه. فالوجه الأول كأنه يفترض دائما أن تعلق النهي بالعبادة يستلزم عدم شمول إطلاق الأمر لها وعدم كونها مصداق للواجب، فلا تكون مجزية بالأشكال، وهو معنى الفساد، الفساد في العبادة، والمقصود بعدم الإجزاء كما قلنا. الوجه الآخر يقول أن تعلق النهي بالعبادة يكشف عن أن العبادة مضغوضة، يعني كل نهي عن شيء يكشف شنو؟ عن مضغوضية ذلك الشيء. فإذا كشف النهي عن مضغوضية تلك العبادة يستحيل التقرب بها، لأن التقرب بما هو مبعد ومبغوض شنو؟ مستحيل. فإذا استحال التقرب بها تقع شنو؟ فاسدة، لأن كل عبادة مشروطة بماذا؟ واضح؟ فإذن النهي هنا مو مباشرة يكشف عن فساد العبادة، وإنما النهي باعتبار أنه يكشف عن مبغوضية العبادة، ومبغوضية العبادة لا يمكن أن تجتمع مع كونها مقربة ومع عباديتها، فالمكلف الملتفت إلى تعلق النهي بالعبادة يستحيل أن يتقرب إلى المولى بتلك العبادة، يعني لا يتأتى منه قصد القربة. فإذا كان ما يتأتى من قصد القربة فلو أوقع الفعل يعني أوقع العبادة بدون قصد القربة، وهذا معناه فساد العبادة. واضح؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث هو أن نقول بأن النهي عن العبادة يستوجب حكم العقل بقبح الاتيان بمتعلق ماذا؟ بمتعلق النهي. أن العقل بعد أن يتوجه النهي إلى شيء نهي شرعي يتوجه إلى شيء، العقل يجي يستقل يقول أن النهي كلما أمرك الشارع كلما أمرك بشيء يجب عليك شنو؟ امتثاله، وكلما نهاك عن شيء يجب شنو؟ تركه. فيقبح بحكم العقل الإتيان بمتعلق النهي. واضح هذا؟ طب إذا قبح بحكم العقل الإتيان بمتعلق النهي، يعني قبح بحكم العقل في المقام الإتيان بالعبادة المنهي عنها، من هذه الناحية يستحيل التقرب بها فتكون فاسدة وباطلة. الفرق بين هالوجه والوجه السابق شنو؟ أن الوجه السابق نقول أن النهي يكشف عن مبغوضية الفعل، ومع كون الفعل مبغوض ما يتأتى قصد القربة أصلا. هنا نقول لا، مو من هالجهة، وإنما النهي إذا تعلق بشيء العقل يحكم بقبح الإتيان بمتعلقه، لأن الشارع نهى عنه، مع كون هذا الفعل مما يحكم به عقلي بقبح الإتيان به باعتبار تعلق النهي به، شلون أقدر أجيبه قاصدا به التقرب المن إلى المولى؟ هذا الوجه الثاني، فتكون باطلة العبادة. طب هاي الوجوه بحسب النتيجة تختلف. الوجه الأول ما يختص بالعبادة كما هو واضح، النهي عن كل شيء يقتضي ماذا؟ فساد ذلك الشيء، سواء كان عبادة أو شنو؟ أو غير عبادة، يعني مشروط قصد قربة أو لا. ليش؟ لأن الوجه الأول يقول أن تعلق النهي بالشيء يكشف عن ماذا؟ يكشف عن عدم شمول إطلاق الأمر لذلك الشيء، فإذا يخرج عن كونه مصداق للواجب، فإذا خرج عن كونه مصداق يعني لا يكون مجزي ويكون باطل، سواء كان عبادة أو كان واجب شنو؟ توصل. واضح؟ لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب هذا يحتاج إلى دليل، وهذا كلام مطلق يشمل العبادات ويشمل ماذا؟ غير العبادات، يعني الواجبات التوصلية. واضح؟ هذا نتيجة الملاك الأول للاقتضاء، بينما الملاك الثاني للاقتضاء سلام عليكم ورحمة الله، والملاك الثالث للاقتضاء يستلزمان، يختصان بماذا؟ بالعبادة كما هو. لماذا؟ لأن الوجه الثاني، وجه الملاك الثاني والملاك الثالث، البطلان ينشأ من عدم تأتي قصد القربة كما قلنا، مع كون العبادة مبغوضة باعتبار أن النهي يكشف عن مبغوضيتها فما يتأتى قصد القربة. خب اشتراط قصد القربة وين معتبر؟ العبادة.
أما في الواجب التوصل أخوي يقول لا يتأثم، لازم الواجب يتحقق حتى لو جاء به على وجه محرم في باب الواجبات التوصلية كالحكم. واضح. كذلك الوجه الثالث همات من البطلان ناشئ من عدم إمكان قصد، وهذا شيء يختص بماذا؟ بالعبادات. فهذا وجه فرق الملاك الأول عن الملاك الثاني والثالث، هاي من جهة. من جهة أخرى أن الملاك الأول يشمل العالم بالحرمة بالنهي والجاهل بالنهي، كما أن العالم بالحرمة النهي يكون مقتضيا لفساد العبادة بالنسبة إليه، الجاهل بالحرمة أيضا النهي يكون مقتضيا لفساد العبادة بالنسبة إليه. والوجه فيه واضح، لماذا؟ لأن الملاك الأول يقول أن النهي يمنع من شمول إطلاق الأمر للعبادة، فإذن لا تكون مصداق الواجب، سواء كان هذا المكلف الآتي بذلك الفعل ملتفت إلى الحرمة أو كان ماذا؟ جاهل بالحرمة، غير ملتفت إلى الحرمة. على كل حال ما جاء به ليس مصداقا للواجب. من قبيل واحد مكلف بالحج هو يروح يزور الحسين سلام الله عليه، لم يأتي بالواجب. واضح. وأما الملاك الثاني والثالث، لاحظ أني يختص بماذا؟ بالعالم بالحرمة. ليش؟ لأن الوجه الثاني شو يقول؟ يقول أن النهي ناش يكشف عن مبغوضية في الفعل، ومع مبغوضية الفعل كيف يتأتى للمكلف قصد القربة؟ هذا بمن يختص؟ بالملتفت إلى النهي، بالملتفت إلى حرمة العبادة. أنا اللي ألتفت إلى حرمة العبادة أقول الشارع لما نحرمها معناه يبغضها، فإذا يبغضها شلون أنا أقدر أتقرب بالمبعد؟ فما يتأتى قصد القربة مني. أما الجاهل بالحرمة، الجاهل بالحرمة معناه بناء هذه صلاة مأمور بها، فإذا كان فقط بناء مأمور بها ولو اشتباها يتأتى منه قصد القربة. وكذلك الوجه الثالث. واضح. الشيء الآخر اللي يفترق به الوجه الثالث هو أنه بعد وقت ما عندي اسمح كافاً باشر سماعتكم شي شوي. أيضا يقتضي بطلان ذلك الجزء لأنه عبادة. فحينئذ المكلف إذا اقتصر في مقام الامتثال على هذا الجزء يقع هذا الجزء باطلا، وبالتالي يبطل ماذا؟ نفس العبادة. وأما إذا جاء بفرد آخر واضح غير ذلك الجزء، وفي هذه الحالة نقول بأنه في المقام مقتضى القاعدة هو أن الصلاة تكون صحيحة. لماذا؟ لأنه جاء بجزئها غير المحرم. واضح. لكن قد في بعض الأحيان يستفاد من الأدلة الفقهية بأن هذه تعتبر زيادة مبطلة، فالصلاة تبطل من جهة كون هذا كون المكلف قد زاد فيها زيادة مبطلة، لا من جهة أن المكلف من جهة أن النهي المتعلق بالجزء يقتضي بطلان ذلك الجزء. يعني تارة لو فرضنا أن النهي تعلق بجزء العبادة، واضح، تعلق النهي بقراءة سورة العزائم مثلا في صلاة الظهر مثلا، نفرض هكذا، وتارة نقول أن المكلف يأتي بسورة العزائم ويختصر عليها، ولا إشكال في ماذا؟ في بطلان الصلاة، أنه منهي عنها، هذا الجزء باطل، الصلاة تكون باطل. وتارة نفترض أن المكلف يأتي بسورة العزائم ثم بعد ذلك يأتي بفرد مباح يقرأ سورة الكوثر مثلا بعد ذلك، في هالحال نقول مقتضى القاعدة أن الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأنه جاء بجزئها المعتبر. لكن في بعض الأحيان قد يستفاد أن الزيادة في الصلاة تكون ماذا مثلا؟ مبطلة، قد خصوصية بالصلاة، فالصلاة تكون باطلة من جهة هذه الزيادة العمدية المبطلة. واضح؟ وأما إذا كان النهي عن الشر، لا، في هذه الحالة زاد عملا ليس داخلا في الصلاة، زاده في الصلاة.
نفس هذا النهي يعتبر جزء
من هالعمل. سورة من هالجهة بلي.
كزيادة ركن شيخنا. كزيادة ركن.
لا، مو من جهة زيادة ركن، لأن الزيادة العمدية في الصلاة مبطلة. لو هذا بحث فقهي. أن الزيادة العمدية في أثناء الصلاة مبطلة أو لا؟ جيب سورتين عمدان. هاي مبطلة أو لا؟ هذا بحث. في المقام إن قلنا بأنه مبطلة فتكون هذه الصلاة باطلة. إذا ما قلنا بأنها مبطلة، يعني الصلاة لا تكون باطلة. واضح؟ هذا بالنسبة للنهي عن الجزء. أما إذا كان نهى عن شرط، الشرط يختلف هنا. تارة نفرض أنه الشرط يكون عبادة في حد نفسه، وتارة نفترض أن الشرط في حد نفسه ليس عبادة. إذا افترضنا أن الشرط عبادة فلا أشكال أن النهي عنه يستوجب بطلان الشرط، وبالتالي يبطل ماذا؟ المشروط أيضا. واضح؟ مثل النهي عن الوضوء مثلا بالماء المغسول. واضح؟ فالوضوء في حد نفسه عبادة، والنهي عن هذا الوضوء العبادي يكون مبطل للوضوء، فالمشروط أيضا يبطل باعتبار أن المشروط عدم عند عدم شرطه. وأما إذا فرضنا أن الشرط ليس عبادة، في هذه الحالة نقول ماكو موجب لبطلان الشرط، وماكو موجب أيضا لبطلان المشروط. أما أنه ماكو موجب لبطلان الشرط فواضح، لأن المفروض أن الشرط ليس ماذا؟ ليس عبادة. وكلامنا في أن النهي عن العبادة يقتضي لبطلان العبادة. وأما المشروط فأيضا لا موجب لبطلانه. لماذا؟ لأن المشروط في هذه الحالة قد تحقق بشرطه، لأن المفروض أن الشرط له ليس هو ماذا؟ ليس هو الشرط العبادي، وإنما الشرط له هو الشرط ذات الشرط، ليس المشروط بقصد القربة، إنما ذات الشرط يكون شرطا لهذه العبادة، لهذه الصلاة مثلا. فإذا جاء به المخلف المشروط أيضا يقع ماذا؟ يقع صحيحا، ولا موجب لبطلانه أصلا. فإذا لا الشرط باطل لأنه ليس عبادة بحسب الفرض. واضح؟ ولا المشروط باطل أيضا، لأن المشروط وإن كان عبادة لكن كون المشروط عبادة لا يقتضي كون الشرط عبادة. واضح؟ ماكو ملازمة بينهما، لأنه يمكن أن نتصور أن المشروط يتوقف على ذات الشرط كيفما اتفق. فإذا جاء به المكلف ولو كان على وجه محرم باعتبار تعلق النهي به، فيمكننا أن نتصور صحة ماذا؟ صحة العبادة. واضح؟ ثم إذا افترضنا أن حرمة العبادة تقتضي بطلانها، فإن تعلقت بالعبادة بكاملها فهو ما تقدم، وإن تعلقت بجزئها بطل هذا الجزء، لأن جزء العبادة عبادة، وبطل الكل إذا اقتصر على ذلك المفرد من الجزء، على ذلك الفرد من الجزء الفرد. وأما إذا أتى بفرد آخر غير محرم من الجزء صح المركب، إذا لم يلزم من هذا التكرار للجزء محذور آخر من قبيل الزيادة المبطلة لبعض العبادات. وإن تعلقت الحرمة بالشرط نظر إلى الشرط، فإن كان في نفسه عبادة كالوضوء بطل، وبطل المشروط بتبعه، وإلا لم يكن هناك موجب لبطلانه ولا لبطلان المشروط. أما الأول يعني لما نقول ماكو موجب لبطلانه فلعدم كونه عبادة، وأما الثاني فلأن عبادية المشروط لا تقتضي بنفسها عبادية الشرط ولزوم الإتيان به. هذا عطف تفسير لعبادية الشر، ولزوم الإتيان به على وجه قربي
الشر،
يعني لا تقتضي لا تقتضي عبادية الشر. بمعنى شنو عبادية الشر؟ بمعنى لزوم الإتيان به على وجه قربي. يقول عبادية المشروط ما تقتضي لزوم الإتيان به على وجه قربي، يعني ما تقتضي عبادية. لأن الشرط والقيد ليس داخلا تحت الأمر النفسي المتعلق بالمشروط وبالمقيد كما تقدم في محله. وش قلنا؟ أن القيد خارج عن الأمر النفسي، وإنما الأمر النفسي يتعلق بذات المقيد وبالتقيد، والقيد مقدمة للتقيد. فإذا وجوب النفس ما ينبسط على القيد، حتى نقول أن هذا الوجوب النفسي يقتضي العبادية، فإذا انبسط على القيد، القيد أيضا يكون عبادي، الشرط يكون عبادي. نقول لا ينبسط، فإذا عبادية المشروط ما تستلزم عبادية الشرط بخلاف الجزء. الجزء لما كان الوجوب النفسي ينبسط على الأجزاء وينحل إلى وجوبات نفسية ظنية بعدد الأجزاء كما قلنا، فدائما جزء العبادة دائما يكون ماذا؟ يكون عبادي. واضح؟ هذا كله في المقام الأول، أن النهي عن العبادة يقتضي البطلان، وعرفنا بأن النهي عن العبادة يقتضي ماذا؟ يقتضي البطلان بلا إشكال. أما النهي عن المعاملة، النهي عن المعاملة يمكن تصويره بشكلين: تارة يفترض أن النهي يتعلق بالسبب، وتارة يفترض أن النهي يتعلق بالمسبب. ووجه هذا التقسيم أن كل معاملة لابد أن يكون فيها سبب، ولابد أن يكون فيها ماذا؟ مسبب. والمراد من السبب هو عبارة عن نفس العقد والإيجاب في العقود، أو الإيجاب فقط في باب الإيقاعات، هذا السبب. والمسبب عبارة عن المضمون الحاصل بعد تحقق السبب، وهذا المضمون يختلف باختلاف المعاملة. في باب البيع المضمون هو عبارة عن نقل الملكية، في باب عقد الزواج عبارة عن تحقق الزوجية، في باب الإجارة عبارة عن نقل الانتفاع. واضح؟ فإذن هذا يختلف باختلاف المعاملات. في المقام تارة نفترض أن النهي يتعلق بالسبب، في حالة من هذا القبيل اتفقوا على أن النهي عن المعاملة بمعنى السبب لا يقتضي البطلان، لا مانع ولا محذور عقلا، لأن البحث بحث عقلي، العقل لا يرى محذورا في أن الشارع ينهى عن إيقاع السبب ويبغض السبب، لكن في نفس الوقت إذا أوقع المكلف السبب يحكم بمضمون المعاملة. واضح؟ ومثاله شنو؟ مثاله النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة. الفقهاء يستفيدون من هذا النهي أنه نهي عن السبب، نهي عن إيقاع العقد. الشارع لا يكره تحقق المضمون في وقت النداء إذا لم يزاحم ماذا؟ النداء، من جهة أن الانشغال بالعقد وبالإيجاب والقبول وما يستلزمه الإيجاب والقبول من مقدمات يلهي عن إيقاع الصلاة، فهو يكره إيقاع العقد، يكره السبب، ينهى عن السبب. فإذا المكلف عصى هذا النهي وأوقع السبب، لا مانع من أن يحكم الشارع بمضمون المعاملة وبتحقق النقل والانتقال. واضح؟ كلام بحث عقلي، أن العقل يرى وجود ملازمة بين النهي عن السبب وبين البطلان وعدم النفوذ وعدم تحقق المضمون أو لا. واضح أن العقل لا يرى وجود ملازمة بينهما، لا مانع العقل يرى أن الشارع يقول هذا السبب محرم وأنا أكره تحققه، لكن إذا عصى المكلف وحققه المضمون يتحقق والمعاملة تكون نافذة، هذا لا مانع منه. وأما النهي إذا تعلق بالسبب بالمسبب، معنى تعلق النهي بالمسبب يعني أن الشارع يكره تحقق هذا المضمون الناتج من هذا السبب. طبعا المكلف ليس قادرا مباشرة على المضمون والمسبب، وإنما هو قادر عليه بواسطة ماذا؟ بواسطة السبب. ككل المعاليل التي لها علل، المكلف والإنسان ليس قادر على تحقيقها بصورة مباشرة، وإنما يقدر على تحقيقها بواسطة ماذا؟ القدرة على علتها وعلى سببها. واضح؟ فإذا كان غير قادر على السبب لا يكون قادر على المسبب. النهي الشرعي حينما يتعلق بالمسبب يعني الشارع يقول للمكلف أنا أكره تحقق هذا المسبب الناشئ من هذا السبب. واضح؟ مثلا لو فرضنا أن كما ورد في الأدلة النهي عن بيع المصحف للكافر مثلا، واضح؟ واضح بمناسبات الحكم والموضوع أن الشارع يكره ماذا؟ يكره تسلط الكافر على المصحف عليكم السلام، أو النهي عن بيع العبد المسلم إلى الكافر. الشارع يكره تحقق هذا المضمون في الخارج أن الكافر يكون له سبيل وتسلط ومولوية بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المسلم. هذا الشيء الشارع لا يريده، فالشارع يكره تحقق المسبب خارجا بواسطة عقد البيع الإيجاب والقبول. واضح؟ في مثل هذه الحالة هل يكون النهي عن المسبب كاشفا عن بطلان المعاملة أو لا؟ يعني شنو بطلان المعاملة؟ يعني عدم تحقق هذا المضمون. بعضهم التزم بأنه يكشف عن البطلان، والوجه في ذلك هو أن النهي المتعلق بالسبب كما فسرناه يعني أن الشارع يكره تحقق هذا المضمون في الخارج، أن الكافر يتملك المصحف، يتملك العبد المسلم، هذا يكرهه. فإذا كان يكرهه حينئذ لا يعقل أن يحكم بماذا؟ أن يحكم بنفوذه وبتحققه. واضح؟ هذان كالجمع بين أمرين متهافتين متناقضين. النهي يقول أن الشارع لا يحب يبغض تملك الكافر للمصحف، فإذا أوقع المكلف العاقد يقول لا معنى لأن يأتي الشارع ويقوم بتحقق هذا المضمون. واضح؟ حكم الشارع بتحقق هذا المضمون ينافي كراهية الشارع المن لهذا المضمون. فدائما النهي عن المسبب يقتضي بطلان المعاملة وعدم نفوذ المعاملة وتحقق عدم تحقق مضمون المعاملة. واضح؟ هكذا قالوا. السيد يقول بأنه النهي عن المسبب من نقدر نستكشف منه بطلان المسبب وبطلان المعاملة؟ لماذا؟ لأن نفوذ المعاملة وصحة المعاملة يتوقف على تحقق أمرين، مجموع أمرين لا أحد أمرين. يتوقف أولا على إيقاع السبب خارجا، لأنه من دون إيقاع السبب لا يتحقق المضمون بلا إشكال. واضح؟ كل المعاملات لا يتحقق مضمونها خارجا إلا عن طريق ماذا؟ عن طريق سببها المعين. واضح؟ هذه الألفاظ التي جعلها الشارع هي التي تحلل وتحرم، ولا ما هو الفرق بين العقد الشرعي، بين العقد الشرعي في باب الزواج وبين الزنا؟ الرضا موجود من الطرفين، المهر أيضا موجود بمعنى من المعاني، الفرق كلمات. هذا يقول زوجتك نفسي، الطرف المقابل يقول قبلته. الكلام هو الذي يحلل وعدمه هو الذي يحرم. فإذا تحقق مضمون المعاملة لا شك في أنه يتوقف على ماذا؟ على إيجاد السبب، هذا أولا. وثانيا يتوقف على إمضاء هذا المضمون من قبل الشارع. في بعض الأحيان السبب يتحقق لكن الشارع يقول أنا هذا المضمون ما أمضي، هذا المضمون ما أعتبره. واضح؟ من قبيل بيع الإنسان المحجور عليه المفلس حينما يبيع، هذا أوقع عقدا صحيحا صادرا من أهله ووقع في محله، لا قصور من ناحية السبب، لكن الشارع يقول أن هذا المضمون أنا ما أمضي. المحجور عليه لا يستطيع أن يتصرف في ماله، ما يقدر ينقل ماله إلى الطرف المقابل، فالمضمون الشارع ما يمضي. فإذا تحقق المضمون ونفوذ كل معاملة يتوقف على أمرين، يتوقف على إيجاد السبب، ويتوقف على أن الشارع يمضي هذا المضمون والمسبب لذلك السبب. واضح هذا؟ الآن النهي في محل كلامنا يجي يتعلق بالمسبب. السيد يقول تارة نقدر نتصور أن النهي المتعلق بالمسبب معناه أمر المكلف بإعدام المسبب، لكن من ناحية ماذا؟ من ناحية السبب الأول. واضح؟ أمر المكلف بإعدام المضمون من ناحية السبب، يعني يقول له أيها المكلف أنت، أنا أنهاك عن إيقاع المضمون من ناحية السبب، أنت من ناحية العقد والإيجاب والقبول ما تقدر تحقق هذا المضمون. تارة هيك نتصوره، وتارة نتصوره أن المطلوب من المكلف هو إعدام المضمون من ناحية الإمضاء الشرعي للمضمون، بمعنى أن الشارع لا يمضي المضمون. واضح الفرق بينهما؟ الاستدلال على كون النهي عن المسبب يقتضي بطلان المعاملة يتوقف على الثاني، يعني يتوقف أن نتصور أن المطلوب بالنهي عن المسبب هو إعدام المسبب، بمعنى أن الشارع لم يجعل مضمون المعاملة. واضح؟ هنا تنافي واضح. إذا افتهمنا من النهي أن الشارع يبغض مضمون المعاملة، واضح؟ كيف حينئذ يحكم بماذا؟ بصحتها وبنفوذها. هذان أمران لا يجتمعان. لكن احنا من الممكن ان نتصور ان الشارع حينما ينهى عن المسبب ما يريد يقول انا ابغض المضمون، وانما يقول انا اطلب منك ايها المكلف اعدام المضمون من ناحية السبب، انا ابغض المضمون الذي ينشأ من السبب. هذا نقدر نتصوره. فاذا فرضنا ان المكلف عصى واوقع السبب، لا مانع من ان الشارع يحكم بصحة المعاملة وبنفوذ المعاملة. واضح؟ مطلب شوية دقيق.
البيع الفضولي يعني الشارع يحكم بصحة المعاملة؟
لا، هذا البيع الفضولي دلت الأولى على صحته بلا أشكال.
السبب مو صحيح.
لا، السبب صحيح.
البيع الفضولي بالإذن ما عنده.
يعني ما يشترط في العقد الإذن. هو صحة العقد الفضولي هو مبني على هذا أن الإذن ليس شرطاً. الإذن شرط في إمضاء المعاملة، ليس شرطاً في أصل العقد وذات العقد. هذا بالنسبة إلى النهي المتعلق بالمعاملة. هذا الوجه الأول لكون النهي عن المعاملة بمعنى المسبب مقتضى لبطلان المعاملة. الوجه الثاني هو أننا نستكشف من النهي المتعلق بالمعاملة أن المولى حجر على المكلف هذا النحو من التصرف، فالمكلف يكون محجور عليه من قبل الشارع وممنوع من هذا التصرف. فإذا كان محجورا عليه وممنوعا من هذا التصرف، فلو أوقعه في الخارج يقع غير نافذ بلا إشكال، من قبيل الحجر الواقع على المفلس. واضح؟ إنسان محجور عليه، كيف هناك نقول إذا باع ما له وما يملك لا إشكال في عدم نفوذ المعاملة؟ هنا هذا يقول إحنا من النهي عن المسبب عن المضمون نستكشف أن الشارع حجر على المكلف إيجاد هذا المضمون في الخارج ومنعه من هذا النحو من التصرف. فإذا حجر عليه حينئذ إذا أوقعه المكلف لا يكون ماضيا ولا يكون نافذا بحكم الحاجر المستفاد من نفس الناهي. واضح؟ يعني الشارع حينما يقول لا تبع المصحف من الكافر، الشارع هو مالك الأشياء ومالك كل الأشياء، فكأنه منع المكلف من هذا إيقاع هذا النحو من المضمون في الخارج، فإذا أوقعه لا يحكم الشارع بنفوذه وهو معنى البطلان. هذا الوجه السيد يناقش به أيضا ويقول بأنه في المقام الحجر إلى معنى الحجر تارة يكون بمعنى الحجر الوضعي، ومعنى الحجر الوضعي هو هذا أن الشارع يحكم بعدم نفوذ ماذا؟ ما حجر على المكلف، عدم نفوذ أنه لا ينفذ. وقعدنا حجر تكليفي، حجر تكليفي بمعنى المنع التكليفي من إيقاع ذلك الشيء خارجا، هذا هم حجر. واضح؟ احنا نسأل هذا المستدل نقول بأنه انت تستدل تستكشف من النهي أي نوع من الحجر؟ تستكشف من النهي الحجر الوضعي بمعنى عدم نفوذ المعاملة، أو تستكشف من النهي الحجر التكليفي بمعنى المنع من إيقاع هذا الشيء خارجه؟ واضح؟ إذا كنت تقول أنا أستكشف من النهي الحجر الوضعي، نقول هذا هو أول كلام، هو محل الكلام، ما يصير تأخذ أنت مصادرة وشيء مفروغ عنه. شنو الدليل على أن النهي عن المعاملة يعني حجر المكلف وضعان عن ماذا؟ أن إيقاعها خارجا حتى بالتالي تستكشف البطلان. هذا هو أول الكلام. جماعة يقولون بأن النهي يقتضي البطلان بمعنى المنع من تلك المعاملة، وكون المكلف محجور عن التصرف في هذا بهذا النحو من التصرف. بعضهم يقولون أنه شنو؟ أنه لا، ما يقتضي هذا الحجر. واضح؟ فهو أول الكلام، بينما في دليل هذا المستدل ما استدل على هاي النقطة، وإنما أخذها في القضية مفروغ عنها أن النهي يقتضي الحجر. وأما إذا كان مراد من الحجر الحجر التكليفي، يقول هذا مسلم بلا أشكال، أن النهي عن شيء يقتضي حجر المكلف ومنع المكلف من إيقاع ذلك الشيء تكليفان. واضح؟ لكن الحجر التكليفي لا يلازم ماذا؟ الحجر الوضعي، لا يلازم عدم النفوذ. التفتين. فإذا قضية أن النهي يستكشف منه الحجر، ماذا يستكشف منه؟ يستكشف منه الحجر الوضعي، هذا أول الكلام، يستكشف منه الحجر التكليفي، هذا مسلم، لكنه لا ينفع في مقام إثبات عدم النفوذ. تقدم في الحلقة السابقة أنه هناك وجه ينسب، معروف أنه ينسب إلى أبي حنيفة، أن النهي عن المعاملة يقتضي صحة المعاملة وأنه يقتضي بطلان المعاملة، وتقدم تصويره في الحلقة السابقة. تحلل المعاملة إلى السبب والمسبب، والحرمة تارة تتعلق بالسبب وأخرى تتعلق بالمسبب. فإن تعلقت بالسبب فالمعروف بين الأصوليين أنها لا تقتضي البطلان، إذ لا منافاة بين أن يكون الإنشاء والعقد مرغوضا وأن يترتب عليه مسببه ومضمونه. وإن تعلقت بالمسبب أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف وأثرا من تسبيبي له، فقد يقال بأن ذلك يقتضي البطلان لوجهين. الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا. ومن الواضح أن الشارع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري فلا يعقل أن يحكم بذلك، يعني أن يحكم بملكية المشتري للسلعة، يعني بذلك يعني بانتقال ملكية المشتري، بانتقال ملكية السلعة إلى المشتري. واضح؟ هذا أمران لا يمكن أن يجتمع، يبغضها ويحكم بها، وعدم الحكم بذلك إذا ما حكم بالانتقال عبارة أخرى عن من؟ عن البطلان، لأن الصحة معناها حكم الشارع بالانتقال. فإذا ما حكم بالانتقال يعني شنو؟ يعني المعاملة باطلة. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمرين: الأول إيجاد المتعاملين للسبب وهو العقد، إيجاد، والآخر جعل الشارع للمضمون، هذا هم لابد منه. واضح؟ وقد يكون غرض المولى متعلقا بإعدام المسبب، حينما ينهى عن المسبب بإعدام المسبب من ناحية الأمر الأول خاصة، لا بإعدامه من ناحية الأمر الثاني، حتى تقول بأنه الشارع هو ما جعل المضمون ويكره المضمون، فشلون يجعل المضمون؟ هذان أمران متنافيان. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين.
مضمون شنو؟
مضمون يعني النتيجة الحاصلة. حكم الشارع جعل الشارع للمضمون، هذا يتوقف عليه التملك بلا إشكال، ولذا قلنا في بعض الأحيان المكلف يوقع السبب لكن الشارع لا يحكم بالمضمون في باب الحجر. فلا مانع من أن يحرم المسبب على المتعاملين أو يحرم المسبب على المتعاملين ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. ليش؟ لأنه هو يقول اعدم المضمون من ناحية السبب، فإذا وقع المكلف السبب يحكم بالعقل. يعني هذا النهي من يستكشف منه أن الشارع يكره المضمون وإنما يكره المضمون من ناحية السبب، فإذا وقع السبب ماكو مانع منه يجعل ماذا؟ يجعل المضمون. الثاني ما ذكره المحقق النايني من أن هذا التحريم يساوق الحجر على المالك وسلب سلطنته على نقل المال، فيصبح حاله حال الصغير، ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب أن الحجر على شخص له معنيان، أحدهما الحجر الوضعي بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاته، والآخر الحجر التكليفي بمعنى منعه تكليفاً وتسجيل العقاب عليه إذا خالف، هذا معنى الحكم التكليفي. فإن أريد أن التحريم يساوق الحجر بالمعنى الأول وهذا صحيح يدل على البطلان بلا إشكال لكن هو أول الكلام، وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني فهو مسلم بلا إشكال أنه يكشف عن الحرمة التكليفية. ولكن من قال أن هذا يستتبع الحجر الوضعي حتى يثبت البطلان؟ فالظاهر أن تحريم المسبب لا يقتضي البطلان بل قد يقتضي الصحة كما أشرنا إليه في حلقة سابقة. هذا تمام الكلام في هذه المباحث العقلية في صوريات الحكم العقلي. من جملة المباحث العقلية وصوريات الحكم العقلي كما تعتبر مسألة الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع، أن العقل إذا حكم بحكم هل يحكم الشارع على طبق ذلك الحكم أو لا؟ وطبعا هذه المسألة أيضا مسألة عقلية، بمعنى أن الذي يحكم بالملازمة هو العقل، واضح؟ فالذي يحكم بالملازمة أو ينفي الملازمة هو العقل أيضا، بمعنى أن العقل شلون كنا نبحث سابقا هل يحكم بالملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته أو لا، هل يحكم بين حرمة الشيء وفساده أو لا، هل يحكم بين وجوب الشيء وحرمة ضده أو لا، تكلمنا عنه في المقام. يقول أن الشارع العقل هل يحكم بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع أو ما يحكم بالملازمة؟ واضح شلون صورة تكون من صوريات الدليل العقلي؟ غاية الأمر أن الفرق بينها وبين المباحث السابقة أن هنا الكلام يقع بين في الملازمة بين حكم الشارع مطلقا، بين حكم العقلي وبين ماذا؟ وبين حكم الشارع مطلقا. كلما حكم العقل بشيئين هل هذا الحكم يستتبع حكما شرعيا مماثل له أو لا؟ إذا حكم العقل بقبح شيئين هل يستتبع هذا الحكم حرمة شرعية أو لا؟ إذا حكم العقل بحسن شيئين هل يستتبع هذا الحسن وجوبا شرعيا أو لا؟ واضح. هذا ما يسمى بباب ماذا؟ بباب المستقلات العقلية، في قبال كل المباحث السابقة اللي تسمى بباب غير المستقلات العقلية. وبينا شنو وجه هاي التسمية سابقا، هناك دائما في باب القياس اللي يشكل المجتهد يضم مقدمة شرعية، هذا واجب شرعا في بحث مقدمة الواجب في شكل القياس، هذا واجب شرعا، هاي الصورة شنو؟ شرعية. الكبرى عقلية، كبرى شو تقول؟ كل ما وجب شرعا تجب مقدمته شرعا، هاي كبرى عقلية، لكن الصورة شنو؟ شرعية، فتدخل في باب غير المستقلات العقلية. بينما هنا الصغرى والكبرى كل منهما عقلية، لأن القياس المؤلف في هذه المسألة هو عبارة عن صغرى عقلية قائلة بأن هذا مما حكم به العقل، واضح؟ وكبرى عقلية أيضا قائلة بالملازمة بين ما حكم به العقل وما حكم به ماذا؟ الشرع. فالنتيجة هي إثبات الحكم الشرعي عن طريق مقدمتين كل منهما عقلية، ولذا يسمى بباب المستقلات العقلية، واضح؟ الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين كما هو واضح، وهو الحكم النظري أو ما يسمى بالعقل النظري والعقل العملي. التفرقة المشهورة لهذا بين هذين القسمين، طبعا لا يقصد هنا من أن الحكم العقلي ينقسم إلى قسمين عقل عملي وعقل نظري، أنه أكو عندنا عقلين، عقل عملي مستقل وعقل نظري مستقل، وإنما هذه التفرقة في الحقيقة تفرقة باختلاف المدرك، واضح؟ ومتعلق الإدراك. العقل إذا أدرك شيئا يسمى هذا العقل عقل عملي، إذا أدرك شيئا آخر يسمى هذا هو نفس العقل يسمى عقلا نظريا. فالفرق بينهما لا إشكال في أنه فرق بلحاظ ما هو المدرك لا بلحاظ نفس المدرك وهو العقل. التفرقة المشهورة بين العقل العملي والعقل النظري هو أن العقل النظري عبارة عن إدراك الأمور الواقعية أو ما يسمى في لسان بعض الفلاسفة بأنه إدراك ما ينبغي أن يعلم، واضح؟ إدراك الأشياء التي ينبغي أن تعلم، هذا يسمى عقلا نظريا، من تفتين من قبيل إدراك العقل لاستحالة اجتماع النقيضين، هذا عقل نظري، العقل النظري يدرك هذا الشيء. إدراك العقل لاستحالة وجود الشيء بدون علة، هذا عقل نظري، وهكذا بقية الأمور التي يدركها العقل إدراكا نظريا. مسألة اجتماع النقيضان العقل يدركه بمعنى أنه أمر واقعي متحقق في الخارج، العقل يدرك استحالته، واضح؟ العقل يدرك بأن المعلول لابد أن تكون له علة، هذا شيء لا يرتبط بباب العمل وإنما هو أمر واقعي العقل يدركه. في بعض الأحيان نتصور لا، أن العقل يدرك شيء ينبغي أن يعمل، واضح؟ هذا العقل يسمى بالعقل العملي، هذا يمثل إلى عادة بإدراك العقل لحسن شيء ولماذا؟ ولقبحه. إدراك العقل لحسن الشيء ليس بمعنى أنه يدرك شيئا بصورة منفصلة ومستقلة عن العمل، وإنما بمعنى أن العقل يدرك قبح الظلم، يعني يدرك أنه مما ينبغي أن لا يصدر من المكلف، واضح؟ إدراك العقل لحسن العادل يعني أنه يدرك أنه ينبغي أن يصدر من المكلف. فإذا إدراك العقل لانبغاء الصدور أو انبغاء عدم الصدور يسمى عقلا عمليا، بينما إدراك العقل لأمر واقعي ينبغي أن يعلم فقط هذا يسمى عقلا نظريا، واضح؟ السيد في الحلقة السابقة ناقش في هذه التفرقة بين العقل العملي والعقل النظري، وقال في الحقيقة بأنه يمكن إرجاع العقل العملي إلى العقل النظري. لماذا؟ لأن العقل العملي في المقام كما عرف في تعريفاتهم هو عبارة عن إدراك ما ينبغي أن يعمل. السيد يقول بأن انبغاء العمل أو انبغاء عدم العمل هذه أيضا صفة واقعية وذاتية قائمة في الشعر. إدراك العقل لها أيضا إدراك لصفة واقعية، فيكون حال حال العقل النظري حينما يدرك شيء من الأمور الواقعية والخارجية. واضح؟ العقل حينما يدرك استحالة اجتماع النقيضين هذا إدراك لأمر واقعي. في محل كلامنا العقل يدرك أن الظلم مما ينبغي أن لا يعمل. انبغاء عدم العمل صفة واقعية كامنة في الظلم، العقل يدركها. إدراك العقل لحسن العادل يعني إدراك لصفة واقعية في العادل، وهي أنه مما ينبغي أن يعمل. فإدراك العقل للانبغاء وعدم الانبغاء في باب العمل أيضا يكون إدراكا لصفة واقعية قائمة في الشعر، فهو عقل نظري بالآخرة. غاية الأمر أن الفرق بينه وبين العقل النظر السابق هو أن العقل النظري حينما يتعلق بأمور واقعية خارجية إدراك لأمر واقعي لا يستتبع عمل معين، بينما في باب ما يسمى بالعقل العملي إدراك لصفة واقعية لكنها ماذا؟ تستتبع عملا وجريا معينا من المكلف. واضح؟ إدراك العقل مثلا لقضية من القضايا الخارجية هذا ما يستتبع عمل، بينما إدراك العقل لحسن العادل يستتبع عمل. إدراك العقل لقبح الظلم يستتبع جري معين من قبل المكلف المحكوم بذلك العقل. فإذا الصحيح أن نفرق بين العقل العملي والعقل النظري بهذه التفرقة، بعد أن نقول أن كل منهما هو إدراك لصفة واقعية قائمة في الشعر. هذا الإدراك إذا استتبع جري معين نسمي العقل بالعقل العملي، وإذا ما كان يستتبع جري معين فنسمي العقل بالعقل النظري. واضح؟ فإذا الفرق بينهما صار في هذا الشيء. زين، إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في أي عقل يدخل؟ في العقل العملي، لأنه إدراك العقل لمصلحة قائمة في الشيء يستتبع جري معين، وإدراك العقل لمفسدة قائمة في الشيء يستتبع أيضا جري معين. واضح؟ إذا ميزنا بينهما بهذا الوجه حينئذ يقع الكلام في مقامين في أصل المسألة. يقع الكلام أولا في وجود ملازمة بين العقل النظري وبين الحكم الشرعي، ثم يقع الكلام في وجود ملازمة بين العقل العملي والحكم الشرعي. أما الملازمة بين العقل النظري والحكم الشرعي فهذه لم يلتزم بها أحد، بل لم يلتزم بها أحد من ناحية صغروية، يعني صعوبة بل استحالة في بعض الأحيان تحقق صورة هذه الملازمة هو الذي يضطرنا إلى إنكار هذه الملازمة. بعبارة أخرى أن العقل إذا أدرك ماذا؟ إذا أدرك حكما أدرك وجود مصلحة قائمة في الشيء. واضح؟ هذا الإدراك نسميه بالعقل النظري. هاي المصلحة حينما يدركها العقل نقول لماذا تستلزم حكما شرعيا مطابق لتلك المصلحة؟ أو هذه المفسدة حينما يدركها العقل نقول لماذا تستلزم حكما شرعيا مطابقا لتلك المفسدة؟ نحن نؤمن بلا إشكال بأن الأحكام تابعة لمن؟ للمصالح والمفاسد، هذا نؤمن به، بمعنى أن المصلحة هي تمام العلة للحكم والمفسدة هي تمام العلة للحكم، وهذا معنى أن الأحكام تدور وجودا وعدما مدار المصلحة والمفسدة، فأينما تحققت المصلحة في مورد قهران يترتب عليها ماذا؟ يترتب عليها الحكم الشرعي بلا إشكال، لأن الحكم الشرعي معلول إلها، إحنا نستكشف وجود الحكم الشرعي من علته، وهذا ما يسمى بالانتقال اللمي في قبال الانتقال لإني، انتقال من علة لمن؟ إلى معلول. إذا أدركنا وجود مصلحة ننتقل إلى الحكم الشرعي بلا إشكال من ناحية كبروية، لكن الكلام أن العقل إلى قابلية إدراك المصلحة اللي يشكل علة تامة للحكم أو لا، يقول ما إلى قابلية، وهذا معنى أن المناقشة مناقشة صغروية. يقول لو من باب فرض المحال لو أدرك العقل وجود مصلحة لا مزاحمة لها قطعا هذه المصلحة تستتبع حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي تابع للمصلحة والمفسدة، واضح؟ لكن الكلام أن العقل له قابلية إدراك المصلحة أو لا، يقدر الشارع العقل يدخل إلى واقع الأشياء ويدرك المصالح التي تكون أحكام الشارع تابعة لها، العقل ليس له قابلية الإحاطة بكنه الأشياء وحقيقة الأشياء، قد العقل يتصور شيئا فيه مفسدة لكنه في واقعه له مصلحة، ما أكثر ما كشف العلم الحديث مثلا عن أشياء فيها مصالح كثيرة كان العقل سابقا يعتقد بأن فيها مفاسد، أو بالعكس يعتقد العقل بأن فيها مصالح، العلم مثلا كشف بأنه فيها مفاسد. الشارع أكثر إحاطة من العلم، حينما يحكم حكما يدرك المصلحة ولو بلحاظ أمد طويل، بلحاظ عناوين ثانوية قد الشارع يجعل مصلحة، قد الشيء تكون فيه مصلحة لكن بلحاظ عناوين ثانوية تكون فيه مفسدة، قد يكون الشيء لا فيه مصلحة صرفة وبحتة لكن الشارع يقول إلها مزاحم هاي المصلحة، فإذا كان إلها مزاحم يجعل الحكم على طبقها. شلون يتأتى لهذا العقل القاصر الذي لا يكون محيطا بواقع الأشياء وبكنه الأشياء أن يجزم بأن المصلحة هنا مصلحة تامة وغير مزاحمة بشيء، حتى يقول بأن الشارع لا بد أن يحكم بحكم شرعي موافق لتلك المصلحة. هذا صعب من ناحية التحقق الخارجي، لكن لو تحقق لا إشكال أن الحكم الشرعي يجب أن يكون تابعا له، واضح؟ ينقسم الحكم العقلي إلى قسمين، أحدهما الحكم النظري وهو إدراك ما يكون واقعا، والآخر الحكم العملي وهو إدراك ما ينبغي أو ما لا ينبغي أن يقع. وبالتحليل نلاحظ الرجوع الثاني إلى الأول، لأنه
رجوع الحكم العملي
النظري، أحسنت، لأنه ضمير عين يعود الحكم العملي، لأنه يعني الحكم العملي، لأنه إدراك لصفة واقعية في الفعل وهي أنه ينبغي أن يقع وهو الحسن، أو لا ينبغي وهو القبح. وعلى هذا نعرف أن الحسن والقبح صفتان واقعيتان يدركهما العقل كما يدرك سائر الصفات والأمور الواقعية، غير أنهما تختلفان عنها، عنها يعني عن من؟ عن الصفات الواقعية والأمور الواقعية، في اقتضائهما يعني القبح والحسن، في اقتضائهما بذاتهما جريا عمليا معينا خلافا للأمور الواقعية الأخرى التي يدركها العقل. وعلى هذا الأساس يمكن أن يقال أن الحكم النظري هو إدراك الأمور الواقعية التي لا تقتضي بذاتها جريا عمليا معينا، والحكم العملي هو إدراك الأمور الواقعية التي تقتضي بذاتها ذلك. ويدخل إدراك العقل للمصلحة والمفسدة في الحكم النظري، لأن المصلحة ليست بذاتها مقتضية للجري العملي، ويختص الحكم العملي.